أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذه الفتاة تستحق نصف كل شيء، تستحق نصف مؤخر الصداق المكتوب في قسيمة النكاح، وتستحق نصف الهدايا والشبكة التي قدمت لها، وتستحق أيضا نصف الأثاث الذي كتب في قائمة العفش. ليه يا إخوة؟ لأن الأثاث المكتوب في قائمة العفش هو مقدم الصداق، واللي مكتوب في قسيمة النكاح هو مؤخر الصداق، والهدايا والشبكة أمرهم معروف. إذن هذه فتاة تستحق نصف الأثاث الموجود في قائمة العفش حتى لو لم يشتريه، سمى مقدم الصداق في هذه. وهذا أمر خلاف عليه بين أهل العلم، لأنه نص القرآن الكريم. بعض الناس يستشكل قصة قائمة العفش إلى الدرجة أن بعضهم يسأل هل قائمة العفش شرعية غير شرعية، بعضهم يقول هي سنة ولا بدعة. قائمة العفش لا هي سنة ولا بدعة، وقائمة العفش قطعا شرعية، لأن كل ما يثبت به الحقوق أو كل ما تثبت به الحقوق وتحفظ به الحقوق فهو شرع. لو تركنا الأمر ستضيع حقوق، يعني بعض الأزواج ربما ضيع حق زوجته، لو لم نكتب قسيمة النكاح لضاعت مصالح كثيرة جدا ووقعت مفاسد كثيرة جدا. وقسيمة النكاح في حد ذاتها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التوثيق أصبح الآن ضرورة من الضرورات حفظا لحقوق الطرفين، الزوج والزوجة على حد سواء، وحفظا للأنساب، لأنه سيكون هناك لو لم يكن هناك توثيق وأوراق مكتوبة ستكون هناك فظائع، وربما يكون هناك إنكار للنكاح وجحد للنكاح من طرف الزوج، وربما يكون هناك إنكار للنسب الأولاد من طرف الزوج الذي لا يرقب في نفسه ولا في زوجته إلا ولا ذما. إذن التوثيق والكتابة أشياء تحفظ بها الحقوق، ومن هذا التوثيق وهذه الكتابة قائمة العفش. هو لم يشتري شيئا حتى يجهز شقة النكاح، وهو أيضا لم يقدم مهرا اللي هو مقدم الصداق، إنما كان هذا المهر المقدم ما اتفقوا عليه إنه الزوج عليه غرفتين أو عليه ثلاث غرف، والزوج عليها المطبخ وعليها أدوات مش عارف إيه وأدوات إيه وأدوات إيه، فهذا الاتفاق كتب في قائمة العفش. إذن هو يمثل مقدم الصداق لها نصفه وإن لم يشتريه، ولها نصف المؤخر الثابت في قسيمة النكاح، والشبكة والهدايا أيضا لها النصف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السائل وربما السائلة يقول: مررت بظروف صعبة وأغواني الشيطان وكسبت بعض المال بطريقة غير مشروعة، ثم تذكرت الله عز وجل واستغفرته الآن، ولدي مبلغ متبقي فكرت أن أستخدمه لشراء شيء لوالدي، فهل هذا صحيح أو يجب أن أتصدق به على الفقراء؟ أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل مسلم وكل مسلمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون، كما قال النبي عليه صلوات الله وسلام. والعبد المسلم التقي هو الذي يتذكر ربه تبارك وتعالى عند في الوقت المناسب، عندما تضعف نفسه أو تزل نفسه ويغويه الشيطان ببعض الزلل والذنب والمعصية، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن لوازم التوبة النصوح أيها الأحبة الكرام، أمرنا الله عز وجل أن نتوبها من كل ذنب ومعصية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالعلماء اشترطوا في التوبة الاستغفار العمل الصالح، واشترطوا التوبة العزم الأكيد على عدم الوقوع في الذنب مرة أخرى، واشترطوا كذلك التحلل من الحقوق إن كانت حقوق لله تبارك وتعالى يؤديها، أوفوا الله فالله أحق بالقضاء، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت حقوق أن يؤديها، أنه إن لم يؤديها في الدنيا حل منها في الدنيا فستكون عقباها في الآخرة، في وقت لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في وقت لا درهم فيه ولا دينار. الكسب الحرام حرام وهو من كبائر الذنوب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا الكسب حرام إن كان كسبا طريق السرقة أو الاختلاس أو النهب، ومعلوم أصحاب هذا المال، فمن لوازم التوبة أن يرد هذا المال إلى مستحقيه إلى أصحابه، إن كان يعرفهم رده إليهم، إن كان غابوا عنه يسأل عنهم ويشهد قدر الاستطاعة. طيب هناك إحراج وهناك مشاكل ومفاسد، لو أنه تعرض لهم وأعطى لهم المال بنفسه، يا أخي علي معه وإذا الغاب ألا يخبر باسمي أو ألا يخبر بمكانه، المهم أن يصل المال إلى مستحقيه، يحل منه الدنيا قبل أن يحاسب عليه في الآخرة درهم هناك ولا دينار. السائل يقول أنا أريد أن أشتري بمال محرم أشياء لوالدي. لا يجوز أن تشتري به أشياء لا لنفسك ولا لغيرك، فضلا يقول هو الوالد. ليه؟ أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، فالإنسان المسلم مأمور أن يأكل فقط من الطيبات، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالواجب ألا يأكل الإنسان إلا الطيب. قال عليه الصلاة والسلام بأشعث أغبر مد يديه إلى السماء قل يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو من حرام، فأن يستجاب لهذا. فالواجب عليك تتخلى من هذا المال، إما رضي لأصحاب إن كانوا موفين، وإما تستعن معرفتهم والوصول إليهم فتضق بهذا المال أو أنفق هذا المال بمعنى أصح على الفقراء والمحتاجين على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أيضا السائل يقول بارك الله في تزوج أخي سرا وبدون إعلان، فقط حضر أبوها وإخوانها وهو لا يريد الإعلان نظرا للفارق الاجتماعي بينهما، فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ النكاح أيها الأحبة الكرام ما استوفى شروط صحته وأركانه وواجباته فهو نكاح صحيح. إذا تحققت شروط الصحة في النكاح واستوفى النكاح أركانه فالنكاح حينئذ صحيح. شروط الصحة في النكاح أن يكون النكاح على يد الولي وعلى يد شاهدي عدل. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح، لا هنا يسميها أهل العلم لا النافية للجنس، فلا يصح نكاح إلا على الولي شهود، فما تجد الولي شهود فهذه شروط صحة النكاح. أركان الإجاب والقبول، زوجتك قبلت، واجباته الصداق أو المهر. فإذا استوفى النكاح شروط الصحة والأركان فعقد النكاح صحيح. الإعلان هذا أفضل، إن توسع في الإعلان إعلان النكاح فهذا أفضل، لأن عدم التوسع في الإعلان ربما يضع الإنسان في موضع الريبة، يعني إن كان الجيران لا يعرفون أن فلانا تزوج بفلانة، فمتى رأه أحدهم يماشيها أو يجالسها أو إلى آخره فيظن به السوء ويظن بها السوء. ليه؟ لأنه مقتصد في الإعلان، لكن لو توسع الإعلان لكان هذا أفضل. إنما النكاح صحيح لأن نكاحا شهد الحد الأدنى من الإعلان صحيح عند أهل العلم، وهذا نكاح شهده خمسة أو علم به خمسة، الولي واثنين شهود كده ثلاثة، والزوج والزوجة كده خمسة، فنكاح شهده وعرف به خمسة فهو نكاح صحيح، خاصة استوفى شروط الصحة من الولي والشهود. حاضر، حتى يضع عليه كنفه. بارك الله فيك. طيب، السائل يقول: أريد أن أسأل عن النذر. عندما كنت في 14 أو 15 من عمري نذرت إن فعلت ذلك الشيء أصوم شهرا، وبعد نذري فعلته مرات عدة، فما الحكم في ذلك؟ هل علي كفارة أم ماذا؟ كنت في 14 سنة أو 15 سنة، إن كان هذا النذر وقع منك أخي الحبيب وأنت في سن 14 فكنت في هذا التوقيت بالغا فأنت مكلف شرعا، إن كانت ظهرت معك علامة من علامات البلوغ أو كل علامات البلوغ وأنت في سن 14 فأنت في هذه المرحلة كنت مكلفا، فالواجب عليك أن تفي بنذرك، لأن النذر شيء أوجبه الإنسان على نفسه، ما أوجبه الله عز وجل عليه، فمن أوجب على نفسه شيئا لله فقد وجب عليه الوفاء بهذا النذر لله تبارك وتعالى. لكن النذر المشروط إن فعلت كذا أفعل كذا، هذا النذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم. طيب، أخذ اتصال، الكاميرا يمين، تفضل. المتصل مين؟ الكاميرا يمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبي.
فضيلة الشيخ.
أخونا محمد.
محمد إن شاء الله.
تفضل حبيبي، بس ارفع صوتك أخ محمد.
حاضر، ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، أنا سواق تاكسي.
جميل.
ركب معايا واحد أنا معرفش هو منين حتى بالظبط.
أيوة.
فعاملني معاملة مش كويسة خالص، يعني إيه معاملة زي ما كنا أنا عبد عنده أو إيه، يعني رجلي فوق الكرسي بتاعي و...
ايوه.
فبقول له بعد اذنك، قعدت استاذنه، مفيش. عاجبك عاجبك مش عاجبك نطلع الاسم. قلت له طب اطلع الاسم عليا، انا بقول لك بعد اذنك. يعني قال لي اذا كان عاجبك لما تمشي لما تطلع الاسم. فبعد ما نزل فنسي معاه التليفون بتاعي، نسي التليفون بتاعه.
نسي. ايوه.
طب انا ممكن اديله التليفون دوت ولا عشان كرامتي ما ادوش اديهوله خالص ولا ايه؟
طيب يا أخي محمد، بارك الله فيك. نعود للنذر المشروط وبعدين نشوف الأخ محمد. النذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم، والنذر المشروط هو أن يقول العبد: يا ربي لو نجحتني أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق بكذا. اسمه نذر مشروط، متوقف على شرط معين. هذا مكروه عند عامة أهل العلم، لكن إن وقع مني أو منك هذا النذر وإن كان مكروها فإنه يجب علينا أن نفي بهذا النذر. أخونا يقول: أنا فعلت الأمر الذي اشترطه في النذر عدة مرات، ويسأل الآن هل علي كفارة أم لا؟ يا أخي الحبيب، عليك أمرين الآن. الأمر الأول أن تستغفر ربك تبارك وتعالى وأن تتوب إليه وأن تندم مما فعلت. ايه هو اللي انت فعلته؟ انك اخرت الوفاء بنذرك حتى فعلت الشرط عدة مرات، مع انه وجب عليك الوفاء بالنذر من ساعة ما فعلت الشيء من اول مرة. فتأخير الوفاء بالنذر لله عز وجل تأخير اداء حق الله عز وجل، هذا في حد ذاته معصية يجب على العبد ان يتوب منها بكثرة الندم والاستغفار والعمل الصالح والعزم على ألا يعود إلى تأخير حق من حقوق الله مرة أخرى. ثم يجب عليك الآن أن تفي بنذرك. افترض جدلا أنك لا تستطيع الآن الوفاء بنذرك، يعني هو يقول أن أصوم شهرا، طيب هو الآن ليس من أهل القدرة على الصيام، فماذا يفعل؟ نقول: إن عجز الإنسان عن الوفاء بما نذر فليتحلل من هذا النذر بكفارة يمين، يتحلل عن هذا من هذا النذر بأداء كفارة يمين. فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخذ أخونا شعبان من الجيزة. أخ شعبان سلام عليكم. السلام عليكم.
سلام.
فضل يا أخ شعبان.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
فضل يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله.
أيها الشيخ.
اتفضل حبيبي.
بالنسبة بس عن النقاب فرض ولا سنة؟
النقاب حاضر. عندك سؤال تاني أخ شعبان؟
ماشي
شيخ. ماشي يا حبيبي.
بارك شكرا.
بارك الله فيك. طيب السائل يقول عبر الرسائل، يقول طفت في حج العام الماضي أنا وزوجتي، وبعد الطواف قالت الزوجة أننا طفنا 6 أشواط فقط وليس 7، بينما أنا متأكد أننا طفنا 7 أشواط، فما الحكم في ذلك؟ أقول أخي المسلم، حكمك يختلف عن حكم الزوجة الكريم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك حجتك وعمرتك أنت وهي وسائر حجاج ومعتمري المسلمين، وأن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة إلى بيته الحرام. فبادئ ذي بدء حكمك يختلف عن حكمه. أنت غلب على ظنك أو تيقنت أنك طفت 7 أشواط، فقولها بالنسبة لك لا يقدم ولا يؤخر، لأن قولها شك وأنت عندك يقين أنك طفت 7 أشواط. فنحن نطرح هذا الشك ولا نأخذ به، ونعمل باليقين الذي أنت عليه، فطوافك صحيح وحجك صحيح إن شاء الله. إنما حكمها هي يختلف. فالواجب عليها لما ظنت أو غلب على ظنها أنها طافت 6 أشواط، فكان الواجب عليها أن تطوف الشوط 7، لأن طوافها 6 ينقص عن طواف الفرض، فطواف الفرض 7 أشواط. فمدام غلب على ظنها أو تأكدت أن طوافها 6، فكان الواجب عليها أن تطوف الشوط 7، إلا في حالة واحدة، أن تكون بعد أن غلب على ظنها أنها طافت 6 اقتنعت بقولك أنت أنكما طفتما 7 أشواط. فإن كانت قنعت في النهاية بقولك وبنت على يقينك أنت، فحينئذ نقول طوافها صحيح وحجها صحيح، وعلى الله تبارك وتعالى القبول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ أخونا محمد، بارك الله فيك أخ محمد اللي هو أول المتصلين، باكورة المتصلين علينا في هذه الحلقة، هو سائق تاكسي والراكب ركب معه وأذاه غاية الإيذاء، يعني تعامل معه بصلف، تعامل معه بكبرياء، وتعامل معه بغرور وباستهانة، وهذا خطأ جدا. فالمسلم لا يجوز إطلاقا أن يحتقر أخاه المسلم، أو أن يتكبر عليه، أو أن يتفحش معه في القول. فليس المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. لكن نكمل مع بعد اتصال اخونا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ شعبان؟
ازيك يا عم الشيخ عبد الرحمن؟
انا عبد الرحمن من صفت.
من صفت، اهلا وسهلا.
ازيك يا سيدنا؟ بارك انك كنت بالسلامة.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
حيك منور القناة كده، وعايز عايزك تدعي لي بس توصل لمريم بنتي ان شاء الله.
جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك.
ربنا يكرمك، ربنا رزقني بمريم، عايزك تدعي لها دعوة كده.
حاضر، بارك الله فيك. ماشي يا ابو مريم، جزاك الله خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش، فاحش في القول ولا في الفعل، ولا بذيء لا في قوله ولا في فعله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ربما هذا الراكب مثلا له وسط اجتماعي عالي، وبالتالي هو ينظر إلى أصحاب المهن كسائق التاكسي أو السباك أو النجار أو الكهربائي أو الميكانيكي على أنها أوساط متدنية أو على أنها مهن متدنية، وليس الأمر كذلك أخي المسلم. ده يعني لولا النجار ما وجدت سريرا فراشا تنام عليه، ولا دولابا تضع فيه ثيابك، ولا بابا يغلق عليك، ولولا الكهربائي ما وجدت ما تستضيء به وتستنير به في غرفتك، ولا ما تشغل به مكيفك ولا مروحتك ولا مكنستك ولا شيء من هذا القبيل. لولا المكواجي ما تشيكت في ثيابك، ولولا الميكانيكي ما تحركت سيارتك، لو تعطلت السيارة ماذا سيفعل بدون الميكانيكي؟ بل أقول لولا السباك لتنتنت بيوتنا وتعفنت بيوتنا. ماذا لو أن الحمامات أعزكم الله والمراحيض احتاجت إلى السباك الصحي؟ ماذا سنفعل بدون السباك؟ وكذلك سائق التاكسي، أنت الآن سيارتك تعطلت أو ليس معك سيارة في الأصل، أنت تحتاج إلى سائق التاكسي وإلى سائق الميكروباص، فلا بد أن تتعامل مع خلق الله بحلم، وأن تتعامل معهم برفق، وأن تتعامل معهم بخلق جم. فاللين ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع اللين، وما نزع اللين من شيء إلا شانه. كل ده كلام صحيح وكلام واجب على كل مسلم أن يتعامل معاملة حسنة مع كل إخوانه سواء كانوا مثله أو أعلى منه أو أقل منه. لكن أخونا محمد صاحبنا ابتلاه الله عز وجل فنسي تليفونه أو جهاز تليفونه مع سائق السيارة أخونا محمد. الشيطان يدردش دردشة في ذهن الأخ محمد، يقول له ده أقل عقاب لصاحبك ده اللي تعبك وأخطأ في حقك وإلى آخره، ده أقل واجب إنك تعاقبه بتليفونه، لا تسلمه تليفونه. لا يا أخ محمد، نحن مسلمون محكومين بشرع الله عز وجل. تليفون ده لقطة وأنت تعرف صاحبها، فإن كنت تعرف صاحب هذا التليفون فعليك أن تعامله بالحسنى، بل أن تكون أحسن خلقا منه. من عصى الله فيك وتكبر عليك واحتقر مهنتك وتعامل معك بسوء أدب، اتق الله فيه وأطع الله فيه وتعامل معه بالحسنى، تعامل معه بالرفق واللين، تعامل معه بالأخلاق الجمة والأدب الجم، تعامل معه بدينك وبأصلك يا أخ محمد. فإن كنت تعرفه فشد حيلك بسرعة الآن، قبل بعد الآن عجل إنك ترد إليه جهاز تليفونه. افترض جدلا أنك طيب أكمل مع الأخ محمد، بس ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت في سؤال.
اتفضلي ماما.
انا عملت عمرة. عملت
أيوة.
عمرة.
ايوه جميل.
وبعدين طفت طواف الوداع، وبعدين بعد ما طفت طواف الوداع اشتريت بعض اشياء يعني.
ايوه.
هل علي حاجة؟
حاضر. في سؤال تاني يا حجة؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. فالآن يا أخ محمد إن كنت تعرف صاحب التليفون رد إليه التليفون فورا وتعامل معه، خليك أنت اللي أحسن كما يقولون. فمن عصى الله فيك أطع الله عز وجل فيه، ومن لم يتق الله فيك اتق الله أنت فيه. أما إذا كنت هو راكب أنت لا تعرف له عنوان ولا تعرف له اسم، فيمكنك أن تصل إلى أي خبر عنه من خلال دليل الهاتف اللي موجود على التليفون. افتح الموبايل، افتح التليفون وشوف اخر مكالمة صدرة منه، لانه اخر مكالمة صدرة اكيد بينه وبينها معرفة. فحدث وتكلم مع صاحب هذا الرقم وقل له صاحب هذا التليفون ان كنت تعرفه فجهازه معي. طبعا هو سيرد عليك اهلا يا احمد وانت محمد، عرفت انه هو عارفه، قل له الاستاذ احمد ده جهازه، وان كنت تعرف طريقة الوصول اليه فرجع ورد اليه جهازه، وهذا أفضل يا أخ محمد، لأنه لا يجوز لك أن تستحل ماله كما استحل هو شيئا من عرضك، وابتغي الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. أخونا الشيخ شعبان من الجيزة، بارك الله فيك يا أخ شعبان، فاسمي على اسمك ولذلك الاسم طالع سهل على لساني. يسأل السؤال التقليدي جدا المعروف المشهور: النقاب فرض ولا سنة؟ يا أخ شعبان، يمكن أنا قولي في النقاب قول أكاديمي شوية، لا يختلف عن قول جماهير علماء الأمة. والنقاب مسألة كما هو معروف وقع فيها خلاف بين علماء الأمة، وللأمة في النقاب فقط قولين، ما عندناش قول ثالث في النقاب ولا رابع، قولين فقط: قول الحنابلة بأن النقاب واجب بمعنى تأسم تاركته، وقول جماهير الفقهاء والمحدثين والمفسرين إن النقاب سنة مستحبة وفضيلة، ويتأكد استحبابه ولزومه في وقت الفتن، وقت أن يخشى من المرأة أو يخشى عليها. ما عندناش في النقاب قول ثالث بمعنى إنه هو عادة وليس عبادة، النقاب محدثة وبدعة، النقاب ضلالة، النقاب حرام، النقاب ليس من الإسلام. كل هذه الأقوال أصحابها أعلم الناس بأنها لا تمت إلى أقوال الأمة بصلة. لم ترد هذه الأقوال إطلاقا، لا عن إمام معتبر ولا عن إمام غير معتبر، إنه النقاب بدعة ولا محدثة ولا حرام ولا ضلالة ولا ليس من الإسلام. إنما الأمة ملهاش إلا القولين دول في النقاب: قول الجماهير بأنه فضيلة ومستحب، وأنه يتأكد في أزمنة الفتن، خاصة في هذه الأزمنة التي أصبحت الدندنة حول الغرائز والشهوات وتتبع عورات الناس وأعراض المسلمين والمسلمات هي الأصل إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وقول الحنابلة بالوجوب. فهذه هي الأقوال التي وردت في النقاب يا أخ شعبان، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم. أيها الأحبة الكرام، نحن نستأذن حضراتكم في فاصل قصير ثم نعود بعده، فانتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وقتنا هذا في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأخونا شعبان الذي كان يسأل عن النقاب فرض أم سنة، لعلك الآن سمعت أقوال الأمة في أن النقاب فرض عند الواجب عند الحنابلة، وهو سنة عند جمهور أو فضيلة عند جمهور الفقهاء والمفسرين، وليس المقام بقام بسط أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أخونا عبد الرحمن من صفة اللبن، بارك الله فيك. وصفة اللبن أيها الأحبة الكرام يعني هي البلدة التي زرع الله عز وجل محبتها في قلبي ومحبة أهلها في قلبي، دي معلش خصوصية وأمر يخصني شخصيا، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه البلدة وأن يبارك في أهلها وأن يرفع ذكرها في العالمين. أخونا عبد الرحمن يطلب دعواتنا لابنته مريم، أسأل الله عز وجل أن يجعلها كمريم ابنة عمران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله تعالى أن يبارك في أبنائنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيك أخ عبد الرحمن، وشكر الله لك اتصالك. أختنا المتصلة بارك الله فيها تقول أنها كانت في العمرة وطافت طواف الوداع، لكن بعد أن انتهت من طواف الوداع اشترت بعض الأشياء والأغراض من السوق، وهي تسأل هل هذا خطأ أم صواب، وهل يجب عليها إعادة طواف الوداع أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه ليكن آخر عهدنا بالبيت الطواف. فهناك فرق بين البيت والبلدة. آخر عهدنا بالبيت يعني بالمسجد الحرام هو الطواف، وهو طواف الوداع. إنما إذا كان الوقت الذي جلسته في السوق تشتري حاجيات وأغراض، هذه الحاجيات والأغراض ضرورية لم تستغرق وقتا إلا الوقت المعتاد، كأنها في طريقها من المسجد إلى الفندق محل السكن، اشترت مما في الشوارع معروض في المحلات، فإن هذا لا شيء فيه. يا أختي الفاضلة، عمرتك صحيحة وطواف وداعك صحيح، وهو لا يلزمك أن تعيد طواف الوداع، وليس هناك فدية ولا كفارة ولا شيء من هذا القبيل ما دام الفاصل الزمني وقت يسير وأنت لم ترجعي مرة أخرى إلى البيت الحرام. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا حاجة عائشة، تفضلي.
معك الحاجة عائشة.
أهلا وسهلا. لا
أهلا بيك
حضرتك الحاجة عائشة.
عائشة محمود عبد العزيز.
أيوة عائشة مش عيشة، الله يكرمك.
طب الحاجة عائشة محمود عبد العزيز.
أهلا وسهلا.
أنا حجيت السنة اللي فاتت يا شيخ شعبان.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. عملت عمرة في الصيف وبعدين عملت حجة مع الشغل. المهم أنا في الطواف الأولاني بتاع العمرة شكيت في عدد الأصوات، أشواط السبعة، لكن الطوافين التانيين هم عملتهم سبعة بالضبط. هل علي حاجة وزر ولا حاجة؟
يعني أنت في طواف العمرة شكيتي في العدد؟
في العدد السبعة الأولانيين بتوع العمرة اللي هي كنت حج متعة.
أنت كنت متمتعة؟
متمتعة.
نعم.
في السبع أشواط الأولانيين.
حاضر.
أيوة. والسبع أشواط الأولانيين كنت تعبت جدا وشكة في السبع أشواط الأولانيين. هل علي وزر؟
حاضر يا حاجة.
هل الحجة مش نافعة؟
حاضر بارك الله فيك.
أوي
حاضر عبي. حاضر يا حاجة عائشة بارك الله فيك. الله أسأل أن يتقبل من الحجة عائشة حجها وعمرتها، ومن الحجاج والمعتمرين حجتهم وعمرتهم، وأن يكتب لنا وإياكم الحجة والعمرة لبيته الحرام. هي تقول كانت متمتعة، أدت العمرة طبعا قبل الحج التمتع، وأن تؤدي عمرة في وقت الحج في أي أشهر الحج في شوال وذو القعدة وذو الحجة لحد يوم التروية، فهي أدت العمرة، تقول الحمد لله طوافها في الحج السبعة التانيين في الطواف كان عددهم مضبوط، وهي متذكرة ومتيقنة أنه سبعة أشواط، لكن تقول طواف العمرة شكت في عدد الأشواط فتسأل ماذا عليها. الصحيح أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات، ركعات الصلاة، أو شك في عدد أشواط الطواف، أو في عدد أشواط السعي، أن يبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين. لو شك يا ترى هم ستة أشواط ولا سبعة أشواط اللي أنا عملتهم، خليهم ستة لأن الستة هي المتيقن منها والسبعة مشكوك فيها. طب يا ترى هم ستة أشواط ولا خمسة أشواط، نخليهم خمسة، نبني على الأقل ونأتي بالشوط الباقي أو الشوطين الباقيين. فكان هذا هو الواجب، أنك تبني على الأقل يا حجة عائشة، وتعتبر العدد الأقل هو المتيقن منه، وتكمل العدد الناقص في الأشواط. لكن أنت ربما غلب على ظنك هم يا ترى سبعة ولا ستة ولا، فبنيت على غالب ظنك ولم تطرحي يقينك بالشك، فأقول لعل الله عز وجل أن يكون قد جعلها سبعة أشواط، لأنه كان الواجب كما علمتك أو أخبرتك أن تبني على اليقين وهو الأقل، وأن تستكمل عدد الأشواط. المهم في القصة دي كلها حجة عائشة أنه الحجة بأركانها وشروطها وقعت صحيحة من فضل الله تبارك وتعالى، وأن ما وقع منك وقع على سبيل الخطأ، فإن شاء الله خطأك في عمرتك مغفور لك، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تقبل الله منا ومنك حج عائشة. وأنا معذرة إن نبهت حضرتك، أنت الحج عائشة ومش عايزين نفسد جمال الاسم يا إخوة يا أخوات. جمال الاسم أن يبقى كما سميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ده جمال الاسم كله في أن نقول عائشة ولا نقول عائشة كما هو المعهود عند بعض العوام من الرجال والنساء هداهم الله. الاسم الجميل عائشة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرخم اسم عائشة لم يقل عائشة. السلام عليكم.
عليكم
السلام. معنا اتصال. السلام عليكم. معذرة.
ازيك يا سيدنا؟
يا ألف مرحبا.
عبد الفتاح حضرتك من الجيزة.
أهلا يا أخ عبد الفتاح.
ازيك يا سيدنا؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
سيدنا الشيخ شعبان.
بخير الله الحمد.
حضرتك حاجة بس يا سيدنا.
اتفضل.
الوقت حضرتك أنا باخد يعني علاج نفسية وكده, فالعلاج طبعا بيعمل لي طبعا العبادة وكده, ففي أوقات بصلي الفرد بس وفي أوقات يعني بصلي في البيت, فمش عارف يعني لو بطلت العلاج بتعب جامد يعني ما بنامش وبيجي توتر عصبي.
نعم.
وقرف وحاجات كده, فعايز يعني رأي حضرتك في المسألة دي. الله يكرمك يا سيدي.
حاضر يا عم الشيخ عبد الفتاح.
يعني العلاج ولا أسيبه ولا
حاضر
على أنا يعني بأثر.
حاضر بارك الله فيك يا شيخ عبد الفتاح. أسأل الله عز وجل أن يشفيك يا شيخ عبد الفتاح شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي عبدك عبد الفتاح ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة وسائر مرضى المسلمين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا يتعاطى أدوية للحالة النفسية أو الجهاز العصبي, ويا إخوة أدوية الجهاز العصبي والأدوية النفسية ليست كما كان شائع قديما عنها. فكثير من الناس قديما كانوا يتصورون لما يقال أمراض نفسية وعصبية أن ده خاص بالجنون وما شابه ذلك. أمر مش كده إطلاقا يا إخوة. الأمراض النفسية والعصبية الآن تمثل 60% تقريبا كما يقول الأطباء والمختصون من أسباب الأمراض العضوية, فالتداوي منها أصبح لازم وضروري لضبط الحالة النفسية والحالة العصبية والحالة المزاجية للإنسان. نعم في اتصال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ شعبان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أخوك عبد الله.
أهلا يا أخ عبد الله تفضل.
أهلا بحضرتك يا مولانا. كنت حضرتك دخلت محل أفك 100 جنيه منه, فديته 100 جنيه فقال لي انا معيش فكه, معيش غير 80 جنيه. فقلت له ده فات ال 80 جنيه وشويه واجي اخد منك 20 جنيه.
نعم.
قال لي لا ما ينفعش دي كده فيها شبهه ربا.
ايوه.
فانا عاوز اعرف الحكم, هو فيها فعلا ربا ولا ايه حكمها يعني, ولا عادي ولا كده؟
حاضر حاضر يا اخ عبد الله بارك الله فيك. فخلينا مع الاخ عبد الفتاح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله, فان الله ما انزل داء الا وجعل له دواء, علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. فأسأل الله عز وجل أن يصيب دواءك داءك فتبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. لا تترك العلاج. خطورة الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعصبية تكمن في مشكلتين. المشكلة الأولى عدم ضبط مواعيد العلاج. لو الطبيب حدد كل 6 ساعات فالواجب العلاج كل 6 ساعات. الطبيب حدد جرعة العلاج فلا يجوز تخطي جرعة العلاج. حافظ على أدويتك وحافظ على مواعيد الأدوية وحافظ على جرعاتك, والشيء الطبيعي أنه سيكون لها تأثير إلى حد ما على البدن. فإن كسلتك شيئا ما فالله عز وجل سيعذرك, فليس على المريض حرج. المهم أن تواظب على فرائضك في أوقاتها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك. أخونا عبد الله بارك الله في آخر المتصلين. المسألة التي يتحدث فيها ويسأل فيها اسمها الصرف, ورح يصرف يفك 100 جنيه, فصاحب المحل ما عندوش إلا 80. قال طيب أسعفني بال80 وبعد شوية أخد 20. فصاحب المحل قال ده فيها شبهة ربا. نعم الصرف يا أخ عبد الله اشترط فيه أهل العلم التقابض فورا. التقابض فورا يعني خد 100 جنيه واعطيني 100 جنيه المصروفة اللي هي 10 ولا 5. فهذا هو الذي اشترطه أهل العلم. لكن لو كان كما يقولون الفاصل يسير، بمعنى ان سائق التاكسي امام المحل هتاخد التمانين تحاسب بسرعة سائق التاكسي، او حين نقول له اعطيني 10 بس احاسب السائق وارجع بعد اللحظات اخد باقي الصرف، فان هذا لا شيء فيه لانه المجلس ما زال ممتدا. إنما لو الفاصل الزمني طويل وانفض مجلس الصرف فالشرط أن نتقابض الصرف في الحال كما اشترطه أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أيها الأحبة الكرام، للأسف الشديد وقت الحلقة انتهى وتبقى معنا بعض أسئلتكم من الرسائل، اعذرونا في أننا سنؤجل إجابة عليها إن شاء الله إلى حلقة قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سعدت باتصالاتكم وتفاعلاتكم، وسعدت أكثر بالتوفيق الذي من الله عز وجل به على فريق العمل. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.